بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو الدرس السادس أو السابع من شرح كتاب الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند كلام له رحمه الله حول معنى الفرار من الله إليه، فنكمل قراءة كلامه ثم نعلق على ما يتيسر من تعليق. قال رحمه الله: وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قول النبي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأعوذ بك منك. وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. نعم، هذا الكلام هو امتداد لكلامه رحمه الله الذي بدأ به في كلام أو حول مبدأ الهجرة وحقيقتها، وأن الهجرة على قسمين كما سبق بيانه، والهجرة بالقلب إلى الله ورسوله هي المقصودة هنا، وأنها هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة البدن أو الجسد تابعة لها. ثم تكلم رحمه الله أن الهجرة هذه المعنية في هذا المقام الهجرة من وإلى، وبين أنه يهاجر العبد بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته. ثم تكلم على ما تتضمنه آية ففروا إلى الله، وما من معنى ومعنى الفرار إلى الله، وما يتضمنه من وإلى في هذا المقام من سر عظيم من أسرار التوحيد. وأنه متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بين وجها آخر مما تضمنته هذه الآية من معنى عظيم وما يتضمنه الفرار من وإلى الله جل وعلا من مقامات عظمى في أبواب الإيمان به جل وعلا. ولا شك أن الفرار من العلي القدير الحكيم الخبير القوي العزيز الجبار جل وعلا يقتضي القرب منه جل وعلا، فلا مفر من أمر الله. ولهذا قال والفرار منه إليه فهو أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. الحقيقة أن العبد إذا ما رضي بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وسلم تسليما تاما كاملا لا حرج فيه، تأكد عنده هذا المعنى العظيم وتأصل في باب التوحيد بأنواعه وأقسامه. وقد تكلمنا عن تضمن هذه الآية لمعنى توحيد الإلهية، ونعرج الكلام عن توحيد الربوبية وكيف أنها تضمنته وباب إثبات القدر. العبد مخلوق والكون بمن فيهم الإنسان أو العبد مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال جل وعلا الله خالق كل شيء، ويقول جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. إذا استقر عند العبد أن الله جل وعلا خالقه وخالق لأفعاله، وأن الله جل وعلا قد أوجد لهذا المخلوق مشيئة وثبت له مشيئة وإرادة، لأنه مسلوب الإرادة والمشيئة. فأهل السنة في هذا المقام في باب القدر بين في مسألة خلق الأفعال العباد هم وسط بين الجبرية والقدرية، والعياذ بالله في مقولاتهم الفاسدة. فلا الذين قالوا إن العبد خالق لأفعاله، ولا هم الذين يقولون بأن العبد لا قدرة له ولا مشيئة له، فإنما هو كالريشة في مهب الريح فسلبوه القدرة والإرادة، وأولئك جعلوه هو الخالق لفعله وأفعاله. فأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين المضلتين، ومن قال بقولهما أو من حاول أن يحوم بوجه آخر عن تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا خالق للعبد وخالق لأفعاله، وليس معنى هذا أن العبد مسلوب الإرادة والقدرة، بل إن الله جل وعلا قد ثبت له الإرادة والقدرة والمشيئة، فقال جل وعز وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فثبت الله جل وعلا له المشيئة، مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، ويقول جل وعلا وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. ويقول جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق، العبد له قدرة وله مشيئة وله إرادة، لكن قدرته ومشيئته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله العامة التي كتبها عليه وسطرها عليه، ولكن لحكمة بالغة جل وعلا، لحكمة بالغة منه جل وعلا قدر ما يكون من العباد من أعمال وما يأتونه من مستلزمات الأمر، وكل ذلك لا يخرج عن مشيئته وإرادته جل وعلا. وعلى كل حال العبد لو تأمل أنه مربوب عرف أن له ربا، فإذا ما كان هذا الرب الذي خلقه وأوجده ومكنه عرف أن كل ما في الكون كما يقول ابن القيم هنا من مكروه ومحذور هو من أمر الله وقدره، لا يمكن الفرار من ذلك إذا ما كان الله قد كتبه عليك. فإن كان العبد يظن من نفسه حصافة في أنه سيفر من أمر مكروه إلى أمر يظن أنه غير مكروه فهذا ظن خاطئ، لأنه لو هرب من أمر مكروه فوقع في أمر محبوب فإنما فر من أمر كان قد كتبه الله عليه إلى أمر قد كتبه الله عليه، فهو في كلتا الحالتين وعلى الوجهين هو يدور في قدر الله جل وعلا الذي كتبه على العباد. وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، فلا يخرج العباد عن قدره جل وعلا، فهذا هو القدر العام والقدر الأزلي الذي كتبه الله جل وعلا العباد. وهناك ما يكتب قدر يكتب على كل إنسان إذا ما نفخ فيه الروح، وقدر يكتب سنوي، وهذا في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب لا يختلف، وذلك أمره ومشيئته جل وعلا. والعبد إذا ما تأمل أن كل محذور كما قلنا يكون في الكون أو مكروه يفر منه العبد، فإنما أوجبته مشيئة الله جل وعلا وحده، بمعنى أن ليس للإنسان أو أن ليس لمخلوق من المخلوقات أن يوجد أو أن يدفع أو أن يرفع، ولو كان قد دفع أو رفع فإنما هو بقدر الله جل وعلا السابق له، فهو جل في علاه خالق الخلق أجمعين ومقدر عليهم الأمور خيرها وشرها حلوها ومرها. والعبد يهديه الله جل وعلا، من أراد الله له الهداية والتوفيق هداه لسبل النجاة وتحصيل المنافع الدنيوية والأخروية التي كتبها الله جل وعلا له. ولو كان العبد يحرص كل الحرص ويسعى سعيا حثيثا على تحصيل أمر ليس بمكتوب له لا يمكن أن يأخذ منه شيئا، لأن الله جل في علاه لم يكتبه له ولم يقدر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالله جل وعلا مشيئته نافذة وقدره غالب، ولا مفر من أمره جل وعلا. والقدر سر عظيم من أسرار الله جل وعز، من استسلم به وآمن علم علما يقينا أن هذا الباب باب عظيم وسر عظيم من أسرار الله جل وعلا. التسليم والاستسلام له جل وعلا، والانقياد لأمره. أوامر الله جل وعلا ومراسيمه جل في علاه متعاقبة على تعاقب الآيات ليلا نهارا، والرسل من ملائكته عليهم السلام بين صاعد بالأمر، بين نازل بالأمر من الله وصاعد إليه به، وأوامره جل وعلا وأقضيته نافذة بحسب إرادته جل وعلا، فما شاء كان، فما شاء كان كما شاء جل وعلا في الوقت الذي يشاء جل في علاه على الوجه الذي يشاء من غير زيادة أو نقصان، لا تقديم في ذلك ولا تأخير. وهذه الأوامر وأقضيته جل وعلا وقضاؤه وقدره وسلطانه جل وعلا نافذ في سماواته وفي أرضه. الأرض ومن عليها وكل ما خلق عليها، برا كان ذلك أو بحرا أو جوا، بل إن ذلك يتعدى كما قلت إلى ذرات ما يوجد على الأرض، يقلبها جل وعلا ويصرفها كيف شاء، ويحدث جل في علاه فيها ما يشاء. قد أحاط الله بكل شيء علما، وأحصى جل في علاه كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة. بل إن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء جل وعلا، ولا يخفى أن من المضطرين ذوي ألسنة مختلفة، والدواب وغير ذلك تشتكي وكل يشتكي، ووسع جل وعلا سمعه الأصوات جميعا فلا يختلف عليه شيء ولا يشتبه عليه شيء، ويعلم تلك اللغات جل في علاه وكثرة حاجاتها، والمتأمل في وقوف الناس في يوم عرفة، والكل يدعو ويلهج ويطلب من الله جل وعلا بأنواع من الألسنة كل بحسبه، فيسمعها ويسمع ضجيجها جل في علاه، ويسمع غيرهم ممن لم يكتب أو يكتب له الحج والوقوف بذلك الموقف العظيم، لا يشغله جل وعلا عن سمع هذه الأشياء وهذه الحاجيات، بل إنه لو تأمل العبد لعلم أن الله جل وعلا قدير حكيم عليم وسع أمره السماوات والأرض وكثرة هذه المسائل لا تغلطه جل وعلا، بل إن الله عز في علاه يحب من عبده الإلحاح في الدعاء، وما أكثر ذوي الحاجات. والله جل وعز أحاط بصره بجميع المرئيات، والمتأمل في الحديث أنه في الحديث الثابت يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فيراها ويرى دبيبها ويسمعه. عالم الغيب والشهادة، فلا يطلع على غيبه أحدا جل وعلا، يعلم السر وأخفى. فالسر هنا من طوى عليه العبد وضمير العبد وخطر بقلبه، بل ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بعد، ما لم يخطر بعد على قلبه. فسبحانه جل وعلا، فهو جل في علاه يعلم أنه سيخطر بقلب عبده كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. فالله جل وعلا له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. قدرة الله جل وعلا شاملة لكل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، فكل حي قد وسعته نعمة الله جل وعلا. قال جل في علاه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالله جل وعلا يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسرا، بل ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفان ويشفي مريضا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ممن تاب إليه وأناب، بل إنه يجزي محسنا على إحسانه وينصر مظلوما ويقسم جل وعلا بقدرته وحكمته وقوته جبارا، ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة جل وعلا، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، يقلب الليل والنهار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. العباد قلوبهم كلها ونواصيهم بيده، أزمة الأمور معقولة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فلو أن العباد جميعا قاموا إليه جل وعلا، أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم حيهم وميتهم رطبهم ويابسهم كلهم قاموا في صعيد واحد فسألوه جل وعلا فأعطى كل واحد منهم ما سأل ما نقص ذلك مما عنده من مثقال ذرة ولو أن الأشجار كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا كانت أقلاما والبحار وراء ذلك سبعة أبحر تمده من بعده بالمداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت تلك الأقلام ولا نفد المداد ولا تنفذ كلمات الحق تبارك وتعالى كيف تفنى كلماته وتفنى جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته وهي لا بداية لها ولا نهاية ولا يخفى على عاقل أن المخلوق له بداية وله نهاية والله جل وعلا لا بداية له ولا نهاية فهو أحق أعي العبد العبد أحق بالفناء والنفاد فالأقلام والمداد مخلوقات لا بد أن تكون لها بداية وأن تكون لها نهاية كما بدأنا أول خلق نعيده فالله جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء الظاهر ليس فوقه شيء الباطن ليس دونه شيء تبارك وتعالى فهو جل في علاه جل في علاه أحق من ذكر وأعز وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد جل وعلا علمه جل وعلا بعد علمه وعفوه بعد قدرته جل وعلا ومغفرته جل وعلا عن عزته ومنعه جل وعلا عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته جل وعلا الله العليم القدير الرؤوف الرحيم إله الأولين والآخرين الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هو الملك لا شريك له الفرد لا ند له الغني لا ظهير له الصمد فلا ولد له ولا صاحبة له العلي لا شبيه له ولا سمي له كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه جل وعلا وكل فضل بين العباد وبين المخلوقات سينقطع ولا بد إلا فضله جل وعلا ولا يطاع ولن يطاع جل وعلا إلا بإذنه ورحمته ولن يعصيه أحد إلا بعلمه وحكمته جل في علاه يطاع ويشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر جل وعلا لمن تاب وأناب وما من نقمة تنزل بأحد إلا كانت منه جل وعلا على وجه العدل وكل نعمة منه تنزل على عباده فهي منه فضل فيعذب من يشاء بعدله ويكرم من يشاء بفضله، فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالعبد المؤمن الحصيف لو تأمل حق التأمل ما ذكرناه آنفا، وهو شيء أو يعني غيظ من فيض مما يستحقه جل وعلا من تذكير الناس بتلك الأمور الواجب على العباد أن يسلموها له وأن يعظموها له جل وعلا، فتنقاد تلك النفوس إليه جل وعلا وتسلم وتستسلم. فوالله لو أشرقت هذه المعاني على قلب عبد لترى أن هذا القلب يتلألأ نورا وانشراحا وابتهاجا واستئناسا بالله جل وعلا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القلب المشرق على هذه الصفات التي تكلمنا عنها يتنور بالحق الذي تقرب فيها، وما خالط القلب من بشاشة الإيمان فتنور القلب بالحق طلبا في رضا الحق جل وعلا، واضمحل عند ذلكم القلب كل نور، وتنور قلبه ووجهه وأعضاؤه، وهذا النور الذي يكساه العبد على هذا اليقين والتسليم بقضاء الله وقدره والإيمان به جل وعلا ألوهية وربوبية، يورث العبد كما قلنا نورا في قلبه أولا وفي جوارحه ثانيا وأعضائه، هو نور للعبد في الأولى وفي الآخرة في الدنيا بل وفي البرزخ بل وفي القيامة أيضا. وعلى حسب نور الإيمان في قلوب العباد يتفاوتون. فتخرج أعمال العبد وأقواله عن ذلكم الإيمان الذي استقر. فالعبد الحصيف العاقل يؤمن أن الله جل وعلا قادر قدير عليم خبير لا مفر من أمره جل وعلا، كما قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل وعلا. فمشيئته الله فقدر الله نافذ، ومشيئته غالبة ولا راد لقضائه وقدره. وهذا هو الذي أجمله هنا رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله فإنما أوجبته مشيئته الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، على ما تقدم بيانه وتفصيله. ذلك أنه لا يقع في ملكه ما لا يشاء، ولا يوجد في ملكه ما لا يريد جل وعلا، له الأولى والآخرة، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. فإنه ما شاء قال كان، ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته. وكما قلنا قبل أنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر كما قلنا ما لم يخطر ببال العبد بعد. فالله جل وعلا يعلم أنه سيخطر بقلب عبده كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وسيأتي كذا وكذا، فله الخلق والأمر جل وعلا. وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. كما قلت لا يوجد في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في أمره إلا ما شاء جل وعلا. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. إذن لا مفر من أمر الله، ولا عاصم من أمره جل وعلا إلا من رحم. فالله جل وعلا كما قلنا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، جل وعلا يغفر ويفرج ويكشف ويجبر، يعز ويذل، يقلب الأمور بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. إذن العبد لا مفر له إلا أن يكون إلى الله فارا من الله إليه، فيدعوه جل وعلا في خلواته وجلواته أن يهديه وأن يثبته على الحق، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا أو قلبي على طاعتك أو على دينك. تحقيق هذا الأمر وتحققه في قلب العبد يريحه ويشرح صدره، وهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر الإيمان بالقضاء والقدر. يأتي العبد بالأسباب، ولا يعني هذا الذي ذكرنا أن العبد يترك العمل ولا يأتي السبب، كلا. فالعبد قل اعملوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، قالوا هذا السؤال الصحابة والاستغراب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. العبد يجب أن يفعل أو أن يأتي الأسباب المشروعة ولا يتعذر بها. دليل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقول العبد عند جريان القدر ما يضره ولا ينفعه، ما يضره ولا ينفعه من لفظة لو. ما الذي يفعله عند هذه الحال؟ جاءك التوجيه النبوي بأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفعل العبد من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء والقدر النافذ تام لا راد له، أن يقول العبد حسبي الله أن يقول حسبي الله. إذا قال الإنسان هذه الكلمة بعد أن تعاطى ما أمر من الأسباب الشرعية السائغة له شرعا، قالها فإنها تكون منه محمودة، وهو محمود القول، فانتفع بالفعل والقول ولا بد. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها ولم يأخذ بالسبب فإنه ملوم بترك الأسباب التي اقتضاها حكمة الله جل وعلا. فالكلمة لم تنفعه نفع من قالها بعد أخذه بالسبب ولا بد. إذن ترك السبب ملامة وفعل السبب محمدة، وفي كلتا الحالتين يحيل الأمر إلى الله جل وعلا ويوكله إليه، فلا مفر منه إلا إليه. قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك. هذه إشارة منه رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها خرجه مسلم في الصحيح. وهذا من الأدعية النبوية الشريفة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو حديث عائشة الذي قلنا، وهو أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدها على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال علم أو فهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا إشارة إلى حديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيح في صحيحيهما من حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وهو من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم إذا آوى إلى فراشه. والله يا إخوة من تأمل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم حق التأمل لوجد أنه كان عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله وسكناته وأقواله وهديه ودله وسمته يرشد أصحابه إلى تحقيق العبودية لله وإسلام الأمر إليه جل وعلا. قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. قال عليه الصلاة والسلام من قالهن ثم مات تحت ليلته أو من ليلته مات على الفطرة، مات على الفطرة. هذا لفظ البخاري في موضع من مواضعه والألفاظ متقاربة. فالشاهد علم قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأن الأمر كله لله، والأمر كله لله، ولا فرار من أمر الله جل وعلا. فقال فليس، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر ويجب أن يسلم به. قال ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ، أو في بعض النسخ يلتجأ منه، إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعين فار مما أوجبه قدره ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه مستعيذ بالله منه. فلو كان الأمر مثلا فيه كره أو كراهة ظاهرة ومتحققة فلطف الله بعبده وأعانه ودفع عنه ذلك الضر، فإن العبد باستعاذته ولجوئه إلى الله قد فر مما أوجبه الله عليه وما وصارت به مشيئته وقدرته إلى ما تقتضيه رحمته. بمعنى لو وقع عليه المكروه ذاك فإنما وقع بمشيئة الله وقدره، وذلك عدل منه، وما رفع عنه أو دفع عنه إنما وقع من الله جل وعلا أيضا بقدره ومشيئته جل وعلا، وهذا فضل منه جل وعلا. فالعبد دائر بين العدل والفضل في الحالتين ولا بد. قال وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه أو تعلق قلبه في بعض النسخ من غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر، في بعض النسخ خائف منه حذرا ألا يكون الثاني يعيذه منه، وفي نسخة يفيده، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. يريد أن يصور لك يا عبد الله بعد أن قرر عندك هذا الأصل الذي تقدم بيانه من أن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. نعم، إذا كان الأمر كذلك فينبغي للعبد أن تنقطع جميع علائق قلبه ومتعلقاته أو متعلقاته بغير الله خوفا ورجاء ومحبة، وهذه أركان التعبد القلبي. فإذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ إنما يفر بمشيئة الله وقدرته إلى مشيئة الله وقدرته، فإذا كان الأمر كذلك واطمأن وانشرح صدره إذن لا يبقى في قلبه خوف من غير الخالق والموجد، إذن يجب أن يستعصم بالله وأن يسلم الأمر كله لله محبة وخوفا ورجاء. فهذه المخلوقات إن فررت مما من أمر واقع ومكروه إلى مخلوق قادر على أن يعيده لكنه أيضا في الوقت نفسه يحذر من أن هذا قد لا يستطيع. إذن الأمر فيه محتمل ممكن وممكن، بخلاف لو فر العبد إلى الله جل وعلا فإنما يفر من قدر الله جل وعلا إلى قدره جل وعز، هو قادر عليه قادر جل وعلا أن يعيذ وأن يوفقه ويهديه وينصره. فإذا كان الأمر كذلك، من أحق أو من الذي يستحق أن تصرف له العبادة وأن يصرف له الإجلال والتعظيم والمحبة والإنابة؟ تبارك الله أحسن الخالقين. قال: فتفطن، والضمير راجع إليك يا عبد الله، يا من يتأتى منك ذلك التفطن، تفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النقطة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. نعم، ويريد أن يبين لك يا عبد الله، يا من فتح الله عليه وهداه ويسر أمره، إلى هذا السر العجيب في معنى هذين الدعائين منه صلى الله عليه وآله وسلم. إن سر عظيم وهداية عظمى لأن يهديك الله باستشعار هذا المعنى وتفهمه. وهذا يسوقنا إلى أن نعرف لأهل العلم السنيين أئمة أهل السنة مكانتهم ومنزلتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. فهذا من دقائق العلوم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والناس كما يقول الإمام الشافعي متفاوتون في رتب العلم، متفاضلون فيه كتفاضلهم في العلم لا شك، إلى آخر كلامي. فالناس متفاوتون، لكن هذا من عظيم ما وفق الله إليه الإمام ابن القيم في أن يلفت إليه. قال: فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، يعني فسروها تفسيرات عديدة، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة، لأن الاستنباط يقل عند كثير، قد يكون من العلم لكن يقل عنده الاستنباط، فليس كل عالم قد تمكن من الاستنباط وآتاه الله ملكة ذلك. ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الله والرسول نعم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل من وصف بأنه من أهل العلم هو حقيق بالاستنباط وجدير به وعارف به، فإن هذا فضل الله فرقه بين العباد وقسمه بينهم. والأمثلة في هذا كثيرة، وفضل الله جل وعلا واسع، وتفضله على عباده جل وعلا عظيم، ومنته على خلقه كثيرة، أو مننه على خلقه كثيرة جل وعلا. فمن تفطن إلى هذه الأسرار
وإلى هذه الحكم البليغة رزق الفهم والبصيرة والعبد إذا ما نظر في كلام أهل العلم واستنباطاتهم أدرك وجوب ماذا؟ وجوب الرجوع والاستعصام بكتاب الله جل وعلا مع الاستنارة بكلام أهل العلم ليقف على أسرار تلك النصوص ومعانيها، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إلا قليلا. فالرجوع إلى العلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس كل أولي الأمر أي العلماء عندهم هذه المكنة وعندهم هذه القدرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعصمنا من الوقوع في الزلل والخطيئة في العمل، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.